زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنتحدث في هذه الليلة وفي هذه السلسلة، سلسلة الآداب الشرعية المجموعة الثانية، عن أدب يدل على كمال هذه الشريعة وحسنها، وأنها لم تترك شيئا إلا وأوردت فيه آدابا وأحكاما، ليدل ذلك على قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالكمال والجمال في هذه الشريعة من سماتها، والحمد لله على نعمته. ومن عظمة هذه الشريعة المباركة أنها ما تركت خيرا في قليل ولا كثير إلا أمرت به ودلت عليه، ولا شرا في قليل ولا كثير إلا حذرت منه ونهت عنه، فكانت كاملة حسنة من جميع الوجوه. وقد أثار ذلك دهشة غير المسلمين وإعجابهم بهذا الدين، وقد أثار ذلك دهشة غير المسلمين وإعجابهم بهذا الدين، حتى قال أحدهم لسلمان الفارسي رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بور. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وهو في صحيح مسلم وغيره. وقضاء الحاجة، هذا الاسم من الأدلة على الأدب في الشريعة، فإنه ذكر كناية عن خروج البول والبراز. ولا شك أن هذا الاسم قضاء الحاجة ألطف وأحسن وأجمل، والأدب في مثل هذا واضح في القرآن والسنة. فقد قال الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط فلم يسمي الخارج باسمه البشع، وإنما كنا عنه بهذه العبارة فقال: أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط هو المطمئن من الأرض، الموضع النازل من الأرض، مستوى هابط من الأرض. كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوه رغبة في التستر، فكني به عما يخرج من السبيلين. ولذلك فإنه لا فحش ولا بذاءة في هذه الشريعة، بخلاف ما يستعمله كثير من الناس في ألفاظهم ومجالسهم من أنواع البذاءات والفحش. فنقول حتى هذه العملية وهي خروج هذه النجاسات سميت بهذه الأسماء من باب الأدب، وقيل قضاء الحاجة، مع أن الحاجات كثيرة، لكن صار علما أو رمزا على خروج النجاسة من السبيلين أو إخراج النجاسة من السبيل. وقد ورد في هذه الشريعة عدة آداب وأحكام لهذا الأمر. ومن ذلك: أولا، عدم استقبال قبلة الصلاة عند البول والغائط. والقبلة هي جهة الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، وهذا من احترام المسلمين لقبلتهم وتعظيمهم شعائر الله، أن لا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها ببول ولا غائط. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أما بالنسبة للخلاء أو الصحراء والفضاء والمكان المفتوح والمكشوف فإنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبار القبلة بفول ولا غلط. لكن قد حصل خلاف في البنيان، هل يجوز استقبال القبلة أو استدبار القبلة في البنيان؟ فذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا بأن النهي خاص بالأماكن المكشوفة والمفتوحة، الفضاء والصحراء، وأما في البنيان فلا. وقال بعضهم النهي عام، وفرق بعضهم بين البول والغائط إلى آخر ذلك من الأقوال المشهورة والمعروفة في هذا الموضوع. ولذلك الأحسن أن الإنسان، وهذه من الأمور المهمة في تصميم البيوت، أن ينتبه الذي يريد أن يصمم بيتا إلى أن يكون موضع الكرسي أو المكان المعد للجلوس في قضاء الحاجة في بيته ليس جهة القبلة. ورسول عليه الصلاة والسلام قال في المدينة شرقوا أو غربوا، ونحن نقول في هذا المكان اتجهوا شمالا أو جنوبا بحسب الموقع، أين أنت من مكة؟ وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم من مراعاتهم لهذا لما دخلوا بلاد فارس والفتوحات وجدوا المراحيض إلى جهة مكة، قال بعضهم فكنا ننحرف ونستغفر الله. فلو أنه أراد أن يحتاط حتى في البنيان يمكن أن ينحرف ويستغفر. ومن الآداب كذلك أن لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه رواه البخاري. وحيث أن اليد اليمنى تجعل للأمور الحسنة والطيبة فلا يناسب إذن أن يكون هذا المس باليمنى، ولو احتاج إليه فإنه يكون عند الحاجة باليسرى. وثالثا أن لا يزيل النجاسة بيمينه، ليس فقط أن لا يمس الموضع أو العورة باليمنى ولكن لا يزيل النجاسة باليمنى، بل يستخدم شماله لمباشرة النجاسة في إزالتها، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يستنجي بيمينه رواه البخاري، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه رواه البخاري، ولما روته حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك رواه الإمام أحمد رحمه الله وهو حديث صحيح. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله. رابعا والسنة أن يقضي حاجته جالسا ليس بواقف. وأما قضاء الحاجة في حال الوقوف وفي حال القعود فإن الأصل في فعله عليه الصلاة والسلام والأكثر والأشهر هو أنه كان عليه الصلاة والسلام يقعد عند قضاء حاجته. وأما بالنسبة للوقوف عند قضاء الحاجة فإن هناك بعض الأحاديث والآثار التي وردت فيه، أما بالنسبة لنهي صريح مرفوع عن البول قائما فلم يلد. جاء عن ابن مسعود: من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وكان سعد بن إبراهيم من السلف لا يجيز شهادة من بال قائما. وحديث عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قال الترمذي: هذا أصح شيء في الباب. وقد روي في الرخصة في البول قائما عن عمر وعلي بن عمر وزيد وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وعروة. وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. رواه البخاري: أتى سباطة قوم، هذا موضع رمي الخمامة، فبال قائما. رواه البخاري. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز، ولم يفعله إلا مرة واحدة. ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه، وقيل فعل ذلك لعلة كانت بمأبضه، والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان، من كل حيوان مأبض ما تحت الركبة، فكان هناك جرح أو علة فما استطاع ينثني فبال قائما. ولكن هذا الحديث الذي أشاروا إليه في قضية المأبض هذا حديث ضعيف، ليس بصحيح، فقد رواه الخطابي في معالم السنن، والحاكم والبيهقي، ولكن هناك من هو أعلم من الخطابي، ولأن كتاب المعالم الخطابي من الشروح، وقد أورد فيه سنده، ولكن عند العزو يعزى إلى مثل الحاكم والبيهقي، يقدم على الخطابي. وفي هذا الحديث حماد، رجل يقال له حماد، وهو ضعيف، والحديث قد ضعفه الدارقطني والبيهقي، وأقر ذلك ابن حجر. أما رواية ابن مسعود من الجفاء أن تبول قائما، فإن الترمذي قد رواه في سننه، وعلق أحمد شاكر هذا الأثر معلق بدون إسناد. وقال المباركون في الشرح: لم أقف على من وصله. وقد تتبع الشيخ ناصر الألباني في إرواء الغليل طرقه وجمعها، ورواية ابن مسعود: أربع من الجفاء أن يبول الرجل قائما، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله. يقول الألباني: هذا صحيح عن ابن مسعود موقوفا، وقد رواه ابن أبي شيبة. وأما مرفوعا ثلاث من الجفاء، فإن هذا الحديث ضعيف ومنكر، ولا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال بعضهم إن العلة في بول عليه الصلاة والسلام قائما، ما دام قد ثبت الآن في البخاري أنه بال مرة قائما، قيل لعدم التمكن من الجلوس، وقيل لبين الجواز، و لا شك أن العلة ما دام أنها لم تثبت فبقي أنه يريد أن يبين الجواز، أو لم يتمكن لأن الموضع مثلا موضع قمامة أو أكوى من كون من القمامة. فإذا ما هي الخلاصة؟ لا بأس عند الحاجة أن يبول الشخص قائما، بشرط أن يأمن الرشاش عود رشاش البول عليه، أن يأمن عود رشاش البول عليه. وأن يأمن تلويث ملابسه. فإذا أمن تلويث الملابس والجسم فلا بأس أن يبول قاعدة، لكن ما هو الأفضل؟ البول قاعدة. لماذا؟ أولا لأنه أستر، وثانيا لأنه آمن من ارتداد رشاش البول عليه وتلويث بدنه وثيابه، فلذلك الأفضل البول قاعدا. وخامسا من آداب قضاء الحاجة أن يدنو من الأرض. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وإذا كان السمر حاضن ونحوه فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الباب وتواريه عن أعين الناظرين. فما يفعله بعض الكفرة ومن قلدهم من أبناء المسلمين من التبول وقوفا في بعض المحلات المكشوفة داخل بعض المراحيض العامة مما هو موجود في المطارات وغيرها، هو أمر منافي للأدب والحشمة والحياء والأخلاق الفاضلة، وتقشعر منه أبدان أصحاب الفطر السليمة والعقول الصحيحة، وهو أمر منكر شرعا وحرام، إذ كيف يكشف الشخص أمام الناس عورته أمام الغادي والرائح التي جعلها الله بين رجليه سترا لها وأمر بتغطيتها، واستقر أمر تغطيتها عند جميع عقلاء البشر. ثم إنه من الخطأ أصلا أن تبنى المراحيض بهذا الشكل المشين الذي يرى مستعملوها فيها بعضهم بعضا وهم يبولون، متخلفين في ذلك عن البهائم التي من عادتها الاستتار عند التبول والتغوط. سادسا أو سابعا أن يستتر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة بالبعد إذا لم يكن ثمة مراحيض لإغلاق يغلق عليها الباب. وقد كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، والهدف هو المرتفع من الأرض، وحائش النخل هو البستان. وإذا كان الإنسان في الفضاء ربما يخرج الإنسان إلى مثلا الساحل أو الشاطئ، يخرج إليه فيريد أن يقضي حاجته، وليس هناك لا حائش نخل ولا مرتفع والأرض مستوية، فماذا يفعل؟ إذا كان عنده شيء يتوارى خلفه كسيارة ونحوها فعل ذلك، وإلا فينبغي عليه أن يبعد عن أعين الناظرين، وذلك بأن يمشي إلى مكان بعيد عن الناس، لما روى المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب، ذهب بعيدا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد. رواه النسائي وهو حديث صحيح. ثم من آداب قضاء الحاجة أيضا الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة، بقوله صلى الله عليه وسلم محذرا من التساهل في التطهر من البول: أكثر عذاب القبر من البول. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ومن آداب قضاء الحاجة أيضا أن يكون غسل النجاسة أو مسح النجاسة ثلاثا فما فوق وترا بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير، فإذا ما كان يكفي ثلاث خمس سبع تسع غسلات، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا، المقعدة ثلاثا. قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواء وطهورا، فعلناه فوجدناه دواء وطهورا، حديث صحيح رواه ابن ماجه رحمه الله، ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع. فإذا يقطع على وتر. ومن الآداب أيضا أن لا يستعمل العظم ولا الروث في الاستجمار، والاستجمار هو إزالة النجاسة بالمسح، والاستنجاء هو إزالة النجاسة بالغسل، ولا يستعمل العظم ولا الروث في الاستجمار، وإنما يستعمل المناديل والحجارة ونحوها، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحمل الإداوة إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة. فقال: أبغني أحجارا أستنشق بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ لماذا نهيتني أن آتيك بعظم وروث؟ قال: هما من طعام الجن. رواه البخاري رحمه الله تعالى. ومن آداب قضاء الحاجة كذلك أن لا يبول في طريق الناس ولا في ظل يستظل به، لأن في ذلك إيذاء للمسلمين. وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أبو داود. وهذا وفي رواية: اتقوا الملاعن. والملاعن جمع، والملاعن مواضع اللعن، جمع ملعنة، ملعنة جمعها ملاعن، مثل مقبرة ومجزرة، موضع القبر وموضع الجزر. وأما اللعانان في رواية مسلم فهما صاحبا اللعن، أي الذي يلعنهما الناس كثيرا. وفي رواية أبي داود: اللاعنان، معناه الأمران الجالبان للعن، لأن من فعلهما لعنه الناس في العادة، إذا مروا بموضع جاء واحد في الظل فرأى نجاسة يلعن من فعله، نزل مسافر على الطريق رأى نجاسة، شجر مثمر تحته نجاسة. فإذا الأماكن التي يستندها الناس لو فعل فيها مثل هذا لعنه الله. فلما صار سببا للعن أضيف الفعل إليهما، وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون على تقدير اتقوا الملعون فاعلهما، اتقوا الملعون فاعلهما. ما المقصود بالموارد؟ يعني موارد الماء أي طرق الماء، واحدها مورد. وأما الظل فهو مستظل الناس الذي يتخذونه مقيلا ومناخا، ينزلون ويقعدون عليه ويقعدون تحته. وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة يمنع قضاء الحاجة تحته، فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يستدر بحائط نخل، وللحائط ظل بلا شك. ولكن المقصود أماكن التي يجلس فيها الناس في الظل، في ظلال الناس يجلسون فيها، في ظلال الناس لا يجلسون فيها. فالمقصود الظلال التي يستظل الناس فيها ويجلسون فيها. وكذلك قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التغوط في قارعة الطريق، فقال إياكم والتعريس على جواد الطريق، إياكم التعريف على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاج عليها فإنها الملاعن، فإنها الملاعن. فإذا الذي يقضي أيضا الحاجة في طريق الناس فيطاؤون عليه ويتأذون به وبرائحته وبمنظره. فإذا ليس على الطريق وليس في مكان نزول الناس بل على الرصيف، ولا في الظل الذي يجلس فيه الناس، ولا تحت الأشجار المثمرة التي يقعد عليها الناس، ولا في موارد الماء التي يستقي منها الناس. فماذا ما هو العامل المشترك في هذه كلها؟ الجواب الأماكن التي للناس فيها فائدة، الأماكن التي للناس فيها فائدة. ومن آداب قضاء الحاجة كذلك أن لا يسلم على من يقضي حاجته ولا يرد السلام وهو في مكان قضاء الحاجة. أما بالنسبة لعدم التسليم فقد جاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وهو يبول، وهو يبول فسلم عليه. واحد النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجة، فمر رجل من بعد فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. ومن آداب قضاء الحاجة كذلك أنه لا يجوز البول في له البول في الماء الدائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد متفق عليه، ولأن الماء إذا كان قليلا تنجس به، وإن كان الماء كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه. هذا بالنسبة للماء ليش؟ أي الماء الراكد. وأما الماء الجاري فلا يجوز التغوط فيه لأنه يؤذي من يمر به، يرسم. وطيب فإن قال قائل فالبول فيه، فالبول فيه، فالجواب إن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا بأس، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجاري بخلافه. وبناء على ذلك لو بال في البحر فلا حرج عليه، فهذا لا ينجسه شيء ولا يؤذي أحدا، لكن لا يتغوط على الساحل أو في المكان الذي يدخل فيه الناس البحر ويمشون، بل إنه يبعد ويحذر لنفسه ويقضي حاجته. هذا بالنسبة لمسألة الماء والنهي الوارد، النهي عن بول الماء الراكد، النهي عن بول الماء الراكد هذا النهي للتحريم، الأصل فيه أنه للتحريم. وقد ذهب إلى ذلك عدد من أهل العلم وحرموا التغوط في الماء القليل أو الكثير الراكد أو الجاري لأنه يقذره ويمنع الناس من الانتفاع به، وهذا مذهب الحنابلة. وإذا قلنا ذلك فطبعا من باب أولى أن قضاء الحاجة في المسجد حرام، لأنه لا بد من صيانتها وتنزيهها وتكريمها، لأن أماكن العبادة، والدليل حديث الأعرابي المعروف. وقد ذكر ابن الحاج رحمه الله في كتاب المدخل في البدع من بدع الإسراء الاحتفال بالإسراء والمعراج ونحو ذلك، قال: احتشادهم الساعات الطوال في المساجد مع النساء، وربما إذا احتاجوا لقضاء الحاجة قضاها بعضهم خلف المسجد، في المسجد في الخلف. طبعا هذا من المنكرات الكبيرة. وقد ذكر بعضهم مثلا قضاء الحاجة في الكنيسة وبيع اليهود، فقالوا إذا كان يؤدي إلى أن يفعلوه في مساجدنا انتقاما للمسلم فعله عندهم فلا يفعل ذلك، كما أننا نهينا أن نسب آلهة الكفار لئلا يسب الله عدوا بغير علم ولا من جهلهم، إذا سبينا آلهتهم يسبون إلهنا والله عز وجل. ومن آداب قضاء الحاجة كذلك أنه يستحب أن يرتاد لبوله موضعا رخوا لئلا يترشش عليه. وقد ورد في ذلك حديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبول فأتى دمثا في أصل حائط فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يتبول فليرتد لبوله، يتخير مكانا مناسبا. وهذا إذا كان ضعيفا فيبقى المعنى صحيح، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يقول لا يبول على شيء صلب لئلا يرتد عليه، بل يأتي إلى مكان رخو لئلا يرتد عليه. وبعض الأحيان تجد سطح الأرض خشن صلب، لكن إذا ضربته برجلك ظهر التراب الذي تحته وتحول إلى موضع رخو، فيمكن أن يعالجه هكذا. ومن آداب قضاء الحاجة أيضا أن الإنسان لا يبول في مستحمه، وقد ورد في ذلك حديث عند أبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وفي رواية: لا يبولن أحدكم في مستحمه، وهذا حديث صحيح. فما معنى المستحم وما المقصود بهذا الحديث؟ أما بالنسبة للمستحم فقد قال الخطابي رحمه الله: المستحم هو المغتسل، يسمى مستحما مشتقا من الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به. قال النووي رحمه الله: واتفق أصحابنا على أن المستحب أن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة لئلا يترشش عليه، وهذا في غير الأخلية المعدة أو المتخذة لذلك. أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه، لأنه لا يترشش عليه، ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة. وقال بعض العلماء: لا يستنجي بالماء في موضعه. فإذا هم قالوا يعني إذا تبول في مكان أو تغوط في مكان يزحف قليلا حتى إذا صب الماء أثناء الاستنجاء لا يصيبه من النجاسة التي صارت في الأرض مثلا، وإذا أراد أن يغسل عورته أو يغسل مكان قضاء حاجة لا تصيب النجاسة المجتمعة في الأرض يده مثلا. فالمقصود من الكل القضية هذه أن لا يرتد عليه شيء من النجاسة، واتقاء الوسواس، لأنه قد ورد عند أبي داود: ولا يقول في مستحمي فإن عامة الوسواس منه. فإذا كان لا يرتد فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وينبغي أن تبنى أو تجعل أماكن قضاء الحاجة في المراحيض بحيث تحقق هذا الغرض، وهو عدم ارتداد النجاسة على الذي يقضي الحاجة. وهنا سؤال قد طرحه بعض الإخوان فيما سبق وتوجهنا به إلى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، يقول السؤال: هل التبول في البانيو أثناء الاستحمام يدخل في حديث النهي عن البول في المستحم، أم لأن مجرى الماء مفتوح فلا يدخل؟ الجواب: لا، لا يدخل، لأنه إذا بال فسوف يريح عليه الماء ثم يزول البول، لكن لا يستحم حتى يزيل البول بإراقة الماء عليه، حتى يزيل البول بإراقة الماء عليه. ولو حضر ولو قدر أن الإنسان حضره التبول أثناء الاستحمام يتوقف عن الاستحمام حتى يبول ويريق عليه الماء، فإذا كان يوجد أي وسيلة للوسوسة فيجتنب الإنسان ما يؤدي إلى الوسوسة. ذكر بعض الفقهاء الاعتماد على التبول، الاعتماد في التبول على الرجل اليسرى، وقالوا: ويعتمد في حال جلوسه على رجل اليسرى كما قال ابن قدامة في المغني، لما روى سراقة بن مالك قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكل على اليسرى وأن ننصب اليمنى، رواه الطبراني في المعجم. يقول ابن قدامة معللا: ولأنه أسهل لخروج الخارج، ولأنه أسهل لخروج الخارج. لكن هذا الحديث إذا كان ضعيفا فماذا نفعل؟ الجواب: ننظر في المعنى. فلذلك قال النووي رحمه الله: المجموع هذا الحديث ضعيف،
رواه البيهقي عن رجل عن أبيه عن سراقة قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. قال وهذا الأدب مستحب عند أصحابنا واحتجوا بما فيه بما ذكره المصنف وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث والله أعلم فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث. المعنى الذي ذكروه هذا كلام قد يكون نتيجة تجربة. الحديث الآن ضعيف. قالوا إنه إذا استند على الرجل اليسرى ومال على الجانب الأيسر صار أسهل لخروج النجاسة. ذكر ابن قدامة الكلام كما قلنا أنه أسهل، وكذلك ذكر بعضهم هذه القضية وعلل ذلك بأن المعدة على أي جنب أي طبيب المعدة على أي جنب إيش؟ المعدة على أي جنب من الإنسان؟ فقالوا إنها إذا كون المعدة على اليمين يجعل الاتكاء على اليسار أسهل في خروج وخصوصا الغائب. لكن على أي حال المسألة كما رأينا ما دام حديثها ضعيف فهي على راحة الإنسان إذا وجد أن في قضاء أنه في قضاء الحاجة أكثر راحة له فالحمد لله يفعل ذلك. والمقصود اتباع ما يسهل عند قضاء الحاجة أن يكون الخروج سهلا، لأن أحيانا إذا خرج بتعسف هذا الشخص هذا هناك ناس يصابون بآفات عظيمة في قضية التعسف عند قضاء الحاجة وعدم اتباع الوسيلة الميسرة في ذلك أو الوضع الميسر في ذلك. ومن آداب قضاء الحاجة كذلك ذكر الله عز وجل قبل أن يدخل الخلاء. فماذا يقول قبل أن يدخل؟ قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكنيسة قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. إذا خرج من الغائط قال غفرانك. فأما بالنسبة للبسملة فقد عرفنا فائدة البسملة، الإنسان يأتي بها في أي موضع أو في أي يأتي بها في أي عمل، السنة يأتي بها قبل الشروع في أي عمل. وهنا فائدتها أن تمنع الجن من النظر إلى عورات الآدميين، لأنه لابد أن يكشف العورة عند قضاء الحاجة، والجن من الأماكن التي يغشونها المراحيض ومواضع النجاسات من الأماكن التي يغشاها الجن. فإذا كانوا يغشون هذه الأماكن والإنسان سيدخل في هذه الأماكن فإذا سوف يحتاج إلى التسمية لكي يستثر منهم، إنه يراهم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وقوله أعوذ بك من الخبث والخبائث، لو قلت الخبث مصدر معروف، أما الخبث والخبائث فهو المقصود ذكران الشياطين وإناث الشياطين، خبيث وخبيثة، جمع خبيث وخبيثة، خبث وخبائث، خبث وخبائث. فإذا الشياطين لهم ذكور إناث، فيهم ذكور إناث، وقد يكون في هذا المكان من هؤلاء أو من هذا الجنس أو من هذا الجنس، إذا يستعيذ من شرهم أيضا، لأنهم قد يكون لهم شر حيث أنهم يغشون هذه الأماكن، يخيفون أو يصرعون أو يدخلون ونحو ذلك. فقال هذه العبارة قول هذا الدعاء يفيد في معالجتهم أو الابتعاد كف شرهم وأذاهم. طب عند الخروج، طيب عند الخروج يقول غفرانك، ما علاقة غفرانك بالخروج؟ الوجه في سؤال المغفرة، قال بعض العلماء الوجه في سؤال المغفرة أنه جرى منه عليه الصلاة والسلام على عادته، إذ كان من دأبه الاستغفار في حركاته وسكناته وتقلباته، حتى إنه ليعد له في المجلس الواحد 100 مرة. وإنه لما كان خروج الأخبثين، هذه يعني ملاحظة بعضهم لاحظ، بسبب خطيئة آدم، يعني آدم عليه السلام في الجنة ما كان يخرج، ما كان فيه نجاسة تخرج، فلما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما، وصار المعصية، هذه المعصية سبب الهبوط إلى الأرض، وصار غائط وبولي، فيذكر العبد نفسه أو بهذا الاستغفار قول غفرانك ما حدث بسبب الخطيئة، وأن العبد لا يخلو من الخطيئة حينئذ، وأن هناك ارتباط بين الخطيئة والتي حدثت وبين النجاسة أو خروج النجاسة من الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول في الطعام الحمد لله الذي أذاب عني أذاه وأذقني لذته، ما هو الأذى؟ هذا الذي يخرج من الإنسان، الذي أذهب عني أذى، وفي رواية وأذهب عني مشقته، المشقة الحاصلة بسبب مكته. فهذه نعمة، خروج الغائط نعمة تستوجب الشكر، والإنسان يهمل ويقصر فيذكر نفسه بالدعاء المغفرة، غفرانك على التقصير، غفرانك على الخطأ، من كل شيء. فهو يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة أو يطلب منه المغفرة. وقد تكون هذه الأماكن مدعاة أيضا للوقوع فيما يحرم أو للتذكير بأمور السوء ونحو ذلك. ذكر بعضهم من آداب قضاء الحاجة اتقاء مهاب الريح، الأماكن التي لها منفذ يدخل الهواء من موضع ويخرج من موضع مخافة أن يرتد بوله عليه. وهذا يعود إلى المسألة المذكورة في قضية عدم الارتداد والرشاش، فإذا كان يريد أن يقضي حاجته في الخلاء مثلا، في الفضاء في الأرض في الصحراء، وأراد مثلا أن يبول، إذا كان الهواء قوي وهو يبول في اتجاه هبوب الهواء سيرجع عليه، أليس كذلك؟ على ثيابه وعنه. فإذا جعل نفسه في الاتجاه المعاكس عند ذلك تذهب النجاسة أو هذا البول مع الريح ولا يرتد عليه. فمن ذكرها أراد مراعاة هذا المعنى. ومما ذكروه أيضا في أداب قضاء الحاجة أن يلبس حذاءه لئلا تتنجس رجلاه، وهذا أيضا واضح، معناه واضح. وذكر ابن قدامة أيضا رحمه الله ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة، لأن ذلك يضره، وقيل يورث الباسور، وقيل يدمي الكبد، على حال هذا إذا كان له التطويل له أضرار طبية مرجعون إلى الأطباء. لكن هناك علتان، أو هناك علة واضحة، قضية الوسوسة وقضية إيذاء المنتظرين وقضية منع ما تسوي به نفسه من فعل أي معصية. فالتطويل في المراحيض ليس بمحمول، وكثير من الناس يصابون بالوسوسة من جراء هذا التطويل، فإنه يجلس ويغسل 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 ويعيد ويتنحنح ويقفز ويفعل أشياء حركات عجيبة ويحتشي، وليس هذا في الشرع على الإطلاق. فإذا هذا التطويل مفتاح باب الوسوسة، والتطويل فيه إيذاء للمنتظرين، وخصوصا في المراحيض العامة بل حتى في بعض البيوت. وكذلك عدم التطويل فيه قطعا للنفس عما يمكن أن توسوس به من أو تسول من المعاصي. ومن آداب قضاء الحاجة كذلك اجتناب ذكر الله في هذا الموضع، اجتناب ذكر الله في هذا الموضع. ومما يدل عليه حديث الامتناع عن رد السلام المتقدم، لأن السلام اسم من أسماء الله، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام على الرجل الذي سلم عليه فيكون قد ذكر اسم الله في الخلاء، وهذا من جهة المعنى يمنع، لأن الله عز وجل ذكر الله ينزه أن يكون في مواضع النجاسات وأثناء هذه الحال، وأثناء هذه الحال فلا يذكر الله تعالى إلا بقلبه. وأما أن يذكر بلسانه فلا، وكذلك إذا عطس حمد الله بقلبه، وإذا سلم عليه أحد فلا يرد عليه السلام. طيب، إن قال قائل إذا ذهبت إلى الخلاء في الصحراء فالمكان الذي سأقضي فيه الحاجة هو المكان الذي تكون فيه النجاسة إلى آخره، فإذا أنا متى أقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ ذكر من دقيق العيد رحمه الله في الإحكام، ذكر من دقيق العيد رحمه الله التفريق بين الموضع المعد لقضاء الحاجة وبين الموضع غير المعد لقضاء الحاجة، فقال إذا كان الموضع معدا لقضاء الحاجة أصلا فلا يذكر الله فيه، هذا الذي ينهى عن ذكر الله فيه. وأما إذا كان الموضع ليس معدا لقضاء الحاجة، الصحراء ممكن يكون أي شيء في هذا المكان، فأنت الآن تريد أن تقضي حاجة، فما هل يسمى هذا مرحاض المكان قبل أن تقضي في حاجتك؟ لا، إذا لا بأس أن تذكر الله فيه ثم تنزل لقضاء الحاجة، وبذلك يزول الإشكال، والله أعلم. أما مسألة الكلام في الخلاء فقد ذهب العلماء إلى جمهور العلماء إلى ترك الكلام في الخلاء، وعدوه من الآداب، واحتج بعضهم أو أورد بعضهم حديث أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك. الحديث هذا رواه أبو داود، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن من جهة المعنى، من جهة المعنى أمور قضاء الحاجة مبنية على أي شيء؟ على الستر، والكلام ينافس فيه. وكذلك أمور قضاء الحاجة الإنسان يقضي حاجته ويخرج، وليس مكان إطالة وأحاديث سوالف، ولذلك فإن الكلام أيضا ربما أدى إلى هذا، إلى مسألة الإطالة. ثم إن هذا مكان قذر ومكان تأنف منه النفوس، طيبة، فكيف يجعل مكان حديث واستئناس ومبادرة والمبادرة في الكلام مع غيره؟ لكن لو احتاج كرجل طرق الباب يريد أن يتأكد هل يوجد أحد أم لا، فتنحنح الشخص الذي في داخل دورة المياه لا بأس. وكذلك قالوا لو كان كلامه سينقذ أعمى من الوقوع في بئر أو إلى آخره للحاجة مثلا فلا بأس، فلا بأس أن يتكلم في الخلاء للحاجة ما في مانع، أو أراد مثلا أن يناولوه شيئا من منشفة أو غيرها وهو لا يستطيع أو لا يتمكن من الخروج أو الماء مقفل، أي شيء من الأشياء التي لها حاجة إذا صار الكلام لحاجة فلا بأس أن يتكلم به. طيب هذا بعض ما يتيسر ذكره، وبقي الأمور والآن صار الوقت في الأذان، فنكمل إن شاء الله الكلام عن الموضوع، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب الحسن، وصلى الله على نبينا محمد.